أما بعد، جرت عادة الإنسان أيها الإخوة الأحبة أنه يتفاءل كثيرا عند وجود النعمة والسراء، إلى درجة يشعر فيها بانبساط يندفع معه إلى الفوضوية، وحينما تنزل به الشدة والضراء سرعان ما يتشاءم ويصاب باليأس والإحباط. قرر ربنا تبارك وتعالى هذه الحقيقة التي تصف حال الإنسان وطبعه بقوله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقرر ذلك بقوله سبحانه وتعالى مبينا ما وراء هذه الحالة من حكمة ربانية ينبغي على الإنسان أن يتنبه إليها، حين قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حال الإنسان هذا إنما هو عادة قد أحكم قيدها عليه، لكنه حين يتنبه إلى ما وراءها وأن ما نزل به من الخير والسراء إنما هو فتنة له، وأن ما ينزل به من الشدة والضراء إنما هو فتنة له أيضا، والفتنة الاختبار، ربما كان بعد ذلك الاختبار ناجحا وربما كان بعد ذلك الاختبار فاشلا، وهكذا يكون الإنسان ملاحظا في كل وقت وفي كل حالة أنه في الاختبار، أنه في الفتنة، أنه في الابتلاء، وما عليه إلا أن يفهم حكم الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك الاختبار. أيها الأحبة، ربنا تبارك وتعالى ما خلق الإنسان إلا ليكرمه، ربنا تبارك وتعالى خلقنا لنربح عليه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم؟ ربنا تبارك وتعالى لم يكن وصفه في يوم من الأيام أنه سبحانه وتعالى يفعل بعباده غير الخير، لكن الإنسان حينما يفهم وجوه الأشياء وحينما يستطيع أن يفهم الوجه الآخر للقبح الظاهر الذي تلاحظه نفسه يستطيع أن يثبت. لقد ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. لكن في الوقت نفسه يتابع الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: فإذا لقيتموه فاثبتوا. إن هذا يعني ألا يتمنى الإنسان الشدة، لكن حينما تنزل به تلك الشدة، حينما تحيط به الضراء، فإنه يستطيع أن يرى الوجه الآخر للضراء، وعندها يستطيع أن يتماسك، وعندها يستطيع أن يثبت. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير. واقرأوا قوله تعالى: قل، وهو يعلم الإنسان، قل، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب للجميع: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. تلك هي الحقيقة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير. حتى لو أظهر لك صورة هي في الظاهر قبيحة، فأنت لا تدري إذا كنت غافلا أنها تحمل من ورائها وجوها ووجوها هي في النتيجة خير لك، وعندها تستطيع ان ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وتستطيع ان تستشعر محبتك لله سبحانه وتعالى، وتستطيع ان تتجاوز يأسك، وتستطيع ان تتجاوز احباطك، وتستطيع ان تخرج من تشاؤمك. هكذا يستطيع العبد ان يفهم عن الله سبحانه وتعالى. اقول هذا ايها الاخوة الاحبة في وقت اشعر فيه بالحاجة الماسة الى هذا الشعور الذي ينبغي ان يتجمل المؤمن به، في وقت اصبح العالم الاسلامي فيه في حالة تقرب من اليأس والاحباط، في حالة تقرب من الاستسلام، حين يستطيع ان يتجمل بهذا الشعور يستطيع ان يتجاوز محنته واحباطه. سنة الله سبحانه وتعالى انه يظهر المحنة، لكن سرعان ما تنقلب تلك المحنة الى منحة. ولا بد لنا ايها الاخوة الاحبة حتى تستقر هذه الحقيقة في قلوبنا ان نقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، وان نستعرض بعض النصوص التي من خلالها نستطيع ان نرى الوجه الاخر لكل قبيح، ان نرى الوجه الجميل الذي يغيب عن الانسان الذي لا يتدبر. ربما ترى الالام، لكن الالام الظاهرة سرعان ما تكشف وراءها آمالا كبيرة. ولنبدأ ايها الاخوة الاحبة كيف ان سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام الذي هو الانسان الاول والنموذج البشري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الجنة، كيف انه حينما اظهر الله سبحانه وتعالى في حياته تلك المحنة، كيف انقلبت تلك المحنة الى منحة. حينما امر الله سبحانه وتعالى ابانا ادم وقد خلقه في الجنة الا يقرب شجرة في الجنة، وقرر القرآن الكريم تلك الحكاية، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. انه وجه يحمل في ظاهره شدة وقبحا، فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تلك هي القصة كما يقررها القرآن، لكنه قبلها يحكي لنا سبحانه قبلها بخمسة آيات، قبلها بخمس آيات يحكي لنا ربنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يا سبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى قد كشف الوجه الجميل قبل أن يظهر الوجه القبيح. إنه سبحانه وتعالى بين المآل وبين الوجه الآخر الذي علمه سبحانه وتعالى، ثم أظهر بعد ذلك للإنسانية كلها كيف تكون أفعاله وكيف يجعل المحنة منحة في النتيجة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كانت هذه الآية قبل خمس آيات، من النص الذي قرأناه والذي يحكي فيه القرآن: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فانقلب بعد ذلك ما فعله الشيطان، انقلب بعد ذلك ذاك الوجه القبيح الذي ارتكبه الشيطان، وذلك الإخراج من الجنة، ليكون في النتيجة تحقيقا للمنحة الكبيرة التي أراد الله سبحانه وتعالى فيها أن يجعل الإنسان سيد الكون. وحينما نقرأ الآيات والآيات نرى تلك المحنة في كل زمان تنقلب إلى منحة، نرى صورا متعاقبة في القرآن الكريم يقدمها لنا كأنها تحمل في النتيجة معنى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ليظهر الوجه الآخر للسيئة. انظروا إلى تلك القصة الأخرى التي تتالت مع الأحداث الزمنية إلى زمن نوح عليه الصلاة والسلام، حينما دعا قومه 50 عاما قالوا: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. واقرأوا بعد ذلك في القصة: ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وقارت النور: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وهكذا حكى لنا القرآن الكريم الصورة القاتمة، الصورة التي فيها الشدة، الصورة التي تحمل في طياتها المجاهدة، والتي تحمل في طياتها إنزال العذاب. لكننا نقرأ آيات ثمانية: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يا سبحان الله، كيف ينقلب ذلك العذاب الكبير إلى نزول سلام؟ يقرره القرآن الكريم حيث ينزل السلام على نوح وعلى أمم، كيف يجعل ذلك العذاب سببا لنزول السلام حتى يظهر الوجه الآخر الذي ينبغي على المؤمن أن يفهمه، وأن المنحة تأتي بعد المحنة. واقرأوا قوله تعالى: ونحن نسير في سلسلة الأزمان. يوم أن أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، وحكى القرآن لسان حال الوقت: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إنها الصورة القاتمة السوداء التي يظهر من خلالها جبروت فرعون، ويظهر من خلالها تفرق المؤمنين، ويظهر من خلالها تذبيح الأطفال، ويظهر من خلالها من يسعى من أجل نشر الدعارة ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صورة سوداء مظلمة. ثم تقرأ في الآية التي بعدها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا سبحان الله، كيف يكون ذلك الفرق القبيح المجموع مقدمة حتى يظهر أصحاب الوراثة اشتد أزمة تنفرج. كلما اشتد الظلام اقترب الفجر. ينبغي أن نفهم هذه الحقيقة، إذا لم يكن ليل دامس لا يظهر صبح مضيء. هذه حقيقة، فإذا رأيت تلك الحقيقة وإذا رأيت السواد الذي يغطي العالم والجبروت وما يمارس على وجه الأرض من البشعات، فافهم أن فجر حق مضيء سيظهر، فافهم أن صبحا مشرقا على العالم سيظهر. لابد لك أن تقرأ الأحداث وأنت ترى الوجه الآخر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإذا وصلنا إلى زمان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وصلنا إلى يوم الفرقان في حياته الكريمة الشريفة إلى يوم بدر، نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى تقريرا لهذه الحقيقة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إنها حالة مكروهة في الظاهر يكرهها الإنسان، لكن الخروج ذاك لم يكن خروجا إلا بالحق. وإذا كان الخروج بالحق فإنك لن ترى بعده إلا وجها مضيئا، لن ترى بعده مع كراهية نفسك لما تراه، لن ترى بعده إلا صورة مشرقة. لا يكون الإعمار إلا بعد خراب. وأعجب من هذا، حين تقرأ الحدث الذي يقشعر البدن له، حين تكلم الناس في عرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حين تكلموا وأطلقوا ألسنتهم في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وتقرأ تعبير القرآن وتقرأ حكاية القرآن لذلك الحدث: إن الذين جاءوا بالإفك عصرة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا سبحان الله، وهل شيء يمكن للنفس أن ترى فيه شرا كعرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يؤذى؟ هل يمكن للنفس أن ترى شرا أكبر من أذى ينال عرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن القرآن يقول: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. إنه الوجه الآخر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يظهر فيه لأهل الإيمان ما لا يظهر للغافلين. وهكذا تتتالى النصوص في القرآن: أبناؤكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأمر مغيب عنكم، لا تعرفون أين هو الخير، لأن القدر ربما أخفى خلف المكروه نفعا. حتى الزوجة التي تثير الكراهية في نفسك يقرر القرآن: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله أكبر. مع الكراهية: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن هذا يدعوك أيها المؤمن أن تتريث، إن هذا يدعوك أيها المؤمن أن تكون من أهل التأمل والتدبر والصبر، إن هذا يدعوك أيها المؤمن أن تكون ثابتا على الحق. وإذا كنت ثابتا على الحق متمسكا بحبل الله.
لابد الا وان ترى المنحة بعد المحنة.
عنصر الصبر انما هو شر يمنع اضطرابك.
بلى ان تصبروا وتتقوا. فالتقوى ثبات على المنهج، والصبر انتظار، وخلق كريم في النفس وفي القلب. بلى ان تصبروا وتتقوا. اما المدة فما انت الذي تحددها؟
ربك الذي يظهر كل شيء.
يظهر منحته في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. وهكذا يرسم القرآن الكريم صورا متعددة ويقرر الحقائق التي تثبت في النتيجة هذه الحقيقة. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ها هو يظهر الوجه الخير صراحة وتصريحا، فما أنزل البأساء والضراء إلا ليتضرع الإنسان، يرجع الإنسان إلى ربه، ليترك عفوانه وجبروته، ليعلن عبوديته. إنه الوجه الذي يصرح به هذه المرة، إنه الوجه الذي يعلن فيه القرآن عن حكمة من الحكم التي تختبئ خلف البأساء والضراء. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وأكثر من ذلك يشير إلى طول أمد البأساء حين يكون مستحقوه محتاجا إلى درس طويل، لا يتعلم من يومين، لا يتعلم من سنتين. إذا لابد للدرس أن يطول. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يا سبحان الله، إنهم يحتاجون إلى درس أطول. لذلك أخر ربنا تبارك وتعالى كشف الضراء، لأنهم لا يتعلمون من الوقت القصير. متى نتعلم يا أمة الحبيب؟ متى نفهم أن كل محنة اقتصادية لن ترتفع إلا برجوعنا إلى الله؟ متى نفهم أن كل محنة عسكرية لا ترتفع ولا تعود لنا سيادتنا حتى نرجع إلى الله؟ متى سنبقى نتملق الأمم؟ متى سنبقى نلتفت يمنة ويسرى على أحد من الناس يستشيلنا من الغرق؟ ولا نجأر إلى الله، ولا نصلح صلة بيننا وبين الله؟ متى نفهم أن الشدة يراد منها أن نصحح علاقتنا، أن نصحح صلتنا، أن نصحح مسارنا، أن نخرج من الحرام إلى الحلال، أن نخرج مما يغضب الله إلى ما يحبه ويرضاه؟ إنها رسائل يرسلها ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ذكرنا قبل نزول العذاب بنا، وردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.